أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لا يختلف اثنان من المتشرعة بل ومن العقلاء كافة على ما للأبوين من حق عظيم لا يجارى ولا يبارى على أولاده أو على أولادهما، فهذا الحق الذي للوالد والوالدة على أولادهما شيء أجمع وأطبق عليه كل المتدينين، وجاءت به كل الشرائع السماوية بلا استثناء. ولا عاقل في الأرض يمكنه أن يشكك في ذلك. ومما يكشف جانبا من أهمية هذا الحق آيتان كريمتان في القرآن الكريم اعتبرتا وجعلتا حق الوالدين بعد حق الله سبحانه مباشرة. يقول عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مباشرة: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول جل جلاله في آية أخرى: أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. فالإتيان بحق الوالدين على هذا النسق وبصورة مباشرة بعد حق الله عز وجل دليل على عظمة هذا الحق. وهذا شيء وجداني يحسه كل إنسان، وخصوصا الأبوان اللذان مرا بالتجربة وعرفاها. لا نقول ولا نؤكد فقط على الجانب المادي في القضية، هو جانب لا بأس به. نقول إن الأم حملت ولدها في بطنها 9 أشهر، ثم لما ولدته سهرت عليه الليالي والأيام، وإن أباه كان يرعى مصالحه ويرى ما هو الأفضل له في حياته الدنيا فيختاره له. هذا صحيح، لكنه لا يعدل الجانب المادي في القضية. هناك جانب معنوي تكشف عنه رواية جاءت عن أهل البيت عليهم السلام. مضمون الرواية يسأل الراوي الإمام عليه السلام، يقول: إنني أخدم والدتي، أحملها على ظهري، أطعمها، أغسل بدنها، إلى أن يقول ما معناه: إنني أميط عنها الأذى، يعني أزيل عنها الأوساخ والنجاسات، فهل أديت حقها؟ يجيبه الإمام عليه السلام في الرواية: لا، لم تؤدي. كيف؟ مع أنه تعب كما تعبت هي. هنا يقول الإمام كلمة عظيمة تشير إلى الجانب المعنوي بالقضية، يقول: إنها فعلت ذلك بك وهي تريد بقائك، وهي تحبك، وأنت فعلت هذا ولا تريد بقاءها، قد لا تحب بقاءها، حتى لو أحب بقاءها يفعله وهو منزعج، أليس كذلك؟ الأم عندما نظفت ولدها نظفته وهي مسرورة، وهي فرحة، أما الابن لو فعل ذلك على فرض أنه فعل، يفعله وهو مزعوج عادة، وهو غير راض. هذه الجهة هي المهمة. ربما نفترض أن ولدا بارا بأبويه لما رآهما كبرا في السن واحتاجا إلى النفقة، لنفترض أنه صار ينفق عليهما ويدير شؤونهما، هذه الإدارة تختلف عن إدارتهما له، عن صرفهما عليه، كانا يصرفان ولو آل الأمر بهما إلى أن يبقيا جائعين ويشبعانه لفعلا، وهما مسروران وهما مأنوسان. أما الولد فعندما ينفق، ينفق كتكليف ليس إلا، ينفق إذا كان بارا، إذا كان مؤمنا، إذا لم يكن عاقا، يفعل ذلك امتثالا لتكليف شرعي. إذن فهناك فرق شاسع بين ما يفعله الولد لأبويه وما يفعله الأبوان لولدهما. حق الأبوين عظيم، لا يتصورن أحد أنه يمكنه أن يؤدي إليهما حقهما مطلقا، لهذا جاء في الرواية: لو أمراك، أي والداك، بأن تخرج من مالك وولدك وأهلك فافعل. لو أمراك أن تخرج من أهلك، من مالك وأهلك فافعل، يعني هذا منتهى الأمر، مهما أمراك من المطلوب، من المفروض، من المرغوب فيه أن تطيعهما. الآية الكريمة تقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تقول الرواية: لو كان هناك شيء أدنى من الأف لنهى الله تعالى عنه، هذا أقل شيء وقد نهى الله سبحانه عنه. لكن هنا قضية نوجه انتباه الآباء والأمهات إليها، هناك تعبير معروف اليوم على الألسنة يقال تعسف في استعمال الحق، هناك أناس يتعسفون في استعمال حقهم، عندما يراد من الابن أن يكون بارا بأبويه غير عاق لهما يراد من الأبوين ذلك أيضا، لا ينبغي لهما أو لأحدهما أن يشدد الضغط والنكير عليه. كثيرا ما تحصل هذه القضية، يرى الأب نفسه ذا فضل على ولده فيتعامل معه بخشونة، ترى الأم نفسها ذات فضل وذات أهمية وهي كذلك، هما ذوا فضل وذوا أهمية، لكن لا ينبغي لهما بل لا يجوز أن يستعمل الشدة مع أولادهما، فهذا يعتبر عقوقا منهما للولد، كما أن الولد إذا استعمل الشدة مع أبويه اعتبر عاقا، فإن الأبوين إذا استعمل الشدة في غير محلها مع الولد اعتبر عاقين. الأب بما أنه الرجل والقوام في المنزل ينبغي له أن يتخذ من نفسه موقف الحكم، ينظر إلى الحق فيتبعه والباطل فيجتنبه. كثيرا ما تحصل مماحكات بين أم الزوج وزوجة الابن، بين الكنة وعمتها أو خالتها كما يقال، تحصل مماحكات ويزداد الكلام واللغط، في هذه الأثناء تنتقل العدوى إلى الرجال فيبدأون بالتساب والتشاتم، هذه تكلمه بكلام في أذنه عندما يخلو بها، وتلك أيضا الأم عندما تخلو مع الأب، كثيرا ما لا نقول دائما لكن هذه قضية شائعة في المجتمع، تبدأ الأم بالكلام في أذن الأب إن زوجة ولدنا كذا إنها كذا، تثير حفيظته، يثور الأب ويبدأ بالتعامل مع الولد بشدة، وهذا خطأ كبير، الرجل عليه أن يستعمل قواميته بشكل عقلائي، ينظر إلى الحق أين هو، مع زوجته أم الولد أو مع زوجة الابن، لا يكونن دائما متخذا لطرف معين. نفس الكلام نقوله للولد، لا يصح له أن يستمع وأن يجيب ما تقوله زوجته له عن أهله، المطلوب التعقل، النظر إلى الحق أين هو والباطل أين هو، وحينئذ يتبع. إن كان الحق مع هذا الطرف امشي معه وأيده، ولو غضب الطرف الآخر، وإن كان مع الطرف الآخر فاتبعه. المقصد الذي نريد أن نؤكد عليه اليوم أن هناك حقا متبادلا بين الأبوين وأبنائهما، سوى أن حق الأبوين على الأبناء أكثر بكثير وكثير وكثير حتى ينقطع النفس، لا حد لحقوق الأبوين ولكثرتها على الولد، هي كثيرة جدا. قلنا أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، رأسا حق الوالدين بعد حق الله تعالى. كثيرا ما لا يوفق الإنسان لأداء حق والديه وهما أحياء لأسباب، ويتوفيان وقد يكون عاقا لهما، والعقوق من أكبر الكبائر. ورد في الرواية إن الله تعالى خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها، وإن رائحتها لتشم من مسيرة 500 عام، ولا يشمها عاق ولا قاطع رحم. عاق الوالدين وقاطع الرحم لا يشم رائحة الجنة. ربما يغلبه الشيطان ويتجاوز الحد، إن كان أبواه موجودين فالفرصة أمامه مفتوحة، يعتذر منهما، يتوسل إليهما بأن يرضيا عنه وتنحل المشكلة. غالبا الأبوان يرضيان بكلمة طيبة، بكلمة مختصرة، إذا جاءهم الولد معتذرا عادة يرضيان. لو فرض أن شخصا لم يوفق لذلك في الحياة، في حياة الوالدين، يمكنه أن يتدارك ما قد فات بعد وفاتهما. فقد ورد في مضمون الخبر أن الولد ليكون عاقا لوالديه في حياتهما، فيبرهما بعد وفاتهما فيكتب بارا، وأن الولد قد يكون بارا بوالديه في حياتهما فيتركهما بعد وفاتهما فيكتب عاقا لهما. معنى هذا الحديث أن مسألة الحق، حق الوالدين، تستمر إلى ما بعد الوفاة، فالشخص الذي حق والديه في حياته، في حياتهما الآن بعد الوفاة يتدارك ذلك بالخيرات، بالدعاء، بقراءة القرآن، بإعطاء الصدقات عنهما، كل خير يمكن للإنسان أن يفعله لنفسه يمكنه أن يفعله للأموات وأن يفعله لوالديه بالخصوص، فيتغير وضعه ويكتب بارا حينئذ. هناك أناس ربما يكونون بارين بوالديهم حال الحياة، لكن بمجرد وفاة الوالدين ينسونهما، وهذا خطأ كبير. قد تمر فترة، أسبوع، شهر، 40 يوما، سنة، ويتصور الولد أن الأمر قد انتهى لا يفكر بعد هذا بأبيه أو أمه اللذين توفيا وينشغل بدنياه. تقول الرواية ما معناه إن هذا الولد قد يكتب عاقا في يوم ما. فمسألة العقوق ومسألة البر مستمرة إلى ما بعد الوفاة. نختم الكلام بمسألة شرعية ترتبط بما نحن فيه، وهي أن من حق الوالد على أكبر أولاده، على الولد الأكبر، أن يقضي عنه ما فاته من صيامه وصلاته. أي ولد هو أكبر الأولاد؟ وبعض العلماء يقول كل الأولاد ليس فقط الأكبر، لكن المشهور الولد الأكبر الذكر. الولد الأكبر مسؤول إما عن صلاة وصيام أمه وأبيه على رأي بعض العلماء، أو عن صلاة أبيه وصيامه فقط لا عن صلاة الأم وصيامها على رأي جماعة من العلماء. ما فات من الأب من صلاة وصيام يجب على الولد الأكبر أن يقضيه. والصلاة على محمد وآله.